إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني حتى كدت أطيش، فوأسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينصح الأمة من خلال حبر الأمة عبد الله بن عباس، يقول: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، جزاء من جنس العمل، إن تنصروا الله ينصركم، فاذكروني أذكركم، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وحفظ الله عز وجل أن تحفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، وجزاء هذا الحفظ الحفظ من الله عز وجل، وهو على نوعين: أن يحفظ الله عز وجل جوارحه، وأن يحفظ يعني ماله وأولاده. ونوع آخر أعظم من هذا الحفظ، وهو أن يحفظ الله عز وجل على العبد دينه، ويحول بينه وبين المعصية التي تجره إلى النار. فحفظ الله عز وجل العبد نوعان: النوع الأول أن يحفظ بدنه، كما وثب أحد العلماء وثبة شديدة فأنكرت يعني عليه بكبر سنه، فقال: هذه جوارح حفظناها في الصبا، فحفظها الله عز وجل علينا في الكبر. فالعبد إذا حفظ جوارحه من معصية الله عز وجل، فإن الله عز وجل يبارك له في صحته وفي جوارحه، ويمتعه بسمعه وبصره وقوته، ويحفظ يعني أولاده، كما قال عز وجل: وكان أبوهما صالحا. وكان أحد العلماء يقول لابنه: لأزيدن في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك، ويتلو قوله عز وجل: وكان أبوهما صالحا. أما الحفظ الثاني فهو أن يحفظ الله عز وجل دينه، كما قال عز وجل في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله عز وجل يصرف عن العبد السوء والفحشاء، ويحول بينه وبين المعصية التي تجره إلى النار، كما في بعض الأثر بأن العبد يتهيأ للإمارة أو للوزارة أو للتجارة، والله عز وجل ينظر يعني إليه فيقول لملائكته: اصرفوه يعني عنها، فإني إن يسرتها يعني له أدخلته النار. فيظل العبد يتبرم، وما هو إلا فضل الله عز وجل، فالله تعالى أدرى بما يصلح العباد، كما في الحديث القدسي: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، وإني إن أسقمته أفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا المرض، وإني إن أصححته أفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، وإني إن أفقرته أفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، وإني إن بسطت عليه أفسده ذلك، إني أدبر أمر عبادي بعلمي بما في قلوبهم، إني عليم خبير. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو تجده معك. وهذه المعية هي المعية الخاصة، لأن المعية معيتان: معية عامة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، وقوله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. فهذه المعية العامة، فالله عز وجل مع الناس بسمعه وبصره وعلمه وقدرته وإحاطته، وهذه المعية تستوجب الحذر وتستوجب المراقبة والخوف من الله عز وجل. أما المعية الخاصة فهي معيته للأنبياء والأولياء والمتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى. هذه تستلزم من العبد الأنس بالله عز وجل والاستغناء بالله عز وجل والتقوي بالله عز وجل. كما أرسل يعني أحد السلف إلى أخيه يقول له: أما بعد، إذا كان الله معك فمن تخاف؟ وإذا كان عليك فمن ترجو؟ فمن كان الله معه كانت معه الفئة الغالبة. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، لأن السؤال إظهار فقر ونقص وحاجة واضطرار من العبد، ولا يجوز للعبد أن يتذلل وأن يظهر فقره ونقصه وحاجته إلى غير الله. كذلك ليس هناك أحد قادر على جلب جميع المنافع ودفع جميع المضار إلا الله عز وجل. فالعبد ينبغي عليه أن يسأل الله عز وجل، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يجوز الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق من قضاء يعني بعض الحوائج أو المساعدة في أمور الدنيا، ولكن لا يجوز الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فإذا استعان العبد بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل وكله الله عز وجل إليه، فلا يجلب له نفعا ولا يدفع عنه ضرا. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا مدار الوصية، مدار الوصية على التوحيد وعلى اعتقاد أن الأمر كله بيد الله عز وجل، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير. فالعبد لا يذل نفسه في الطلب ولا يطلب الرزق بمعصية الله عز وجل، بل ينبغي عليه أن يطلب الحوائج بعزة الأنفس، لأن الأمر بيد الله عز وجل والأمور تجري بالمقادير، والخلق ليس لهم من الأمر شيء، والأمر والخلق لله عز وجل. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، إشارة إلى أن القلم جرى بما قدر الله عز وجل، كما ورد في الحديث في صحيح مسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له: أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. فالله عز وجل خلق القلم، والله عز وجل يستوي في علمه الماضي والحاضر والمستقبل، فخلق القلم وقال له: أكتب. قال: وما أكتب؟ قال: أكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. فعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فهذه كناية على كتابة المقادير من أمد بعيد ومدد طويلة. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي من طول المدة. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا بحفظه، وأن ينفعنا بآياته وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.